بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال العلامة ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين: وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم، بل جعله في المرتبة العليا منها. قال تعالى:
إعلام الموقعين رب العالمين، ذكر فيه ابن القيم رحمه الله جملة من الأئمة، من أئمة الفتوى، من عباس تلاميذ، ابن مسعود قبل ذلك وتلاميذ، وهكذا تلاميذ الأئمة الأربعة، الخلفاء الأربعة، فذكر هذا المعنى. لهذا صار مجملا هذا، وإلا ما هو كله في هذا المعنى، إلا أنه صدره بهذا المعنى فقط، صدره بهذا المعنى، ولما صدره به عنون به، وإلا فبعضه في علوم شتى سماها إعلام، وغالبه أصول، غالبه الأصول، سماها إعلام الموقعين، أي إخبار الموقعين رب العالمين. منهم من يقول أعلام الموقعين، أي هؤلاء أعلامهم وذروتهم، والمعنيان صحيحان صحيحان. الأول أداء إعلام، أي هذا إخبار الموقعين رب العالمين أنه يجب عليهم هذا المعنى.
وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الآية. فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، وثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه.
وكأن هذا من باب الإجمال بعد التفصيل، بقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها والإثم والبغي غير الحق، الشرك بالله ما نزل به سنة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالشرك من القول بلا علم، والكذب، وسائر المحرمات تدخل تحت القول بلا علم، نعم، فيندرج تحتها. وإن كانت في تلك التي تقدم أيضا فيها إجمالات، لكن كل في ذلك.
أحسن الله إليكم. دفع هنا في الحاشية كلام الله. قال: نقل الهراس لكلام ابن القيم رحمه الله اعتمادا له على ما قال، ولا بد من بيان وجه النقد فيه، كما هو معلوم في كثير من الأدلة أن الشرك هو أظلم الظلم وأعظم الذنوب، وكذا القول على الله أمر واسع يدخل فيه ما ليس بكفر، مثل من أفتى بجهل فهذا قول على الله بلا علم وليس هو من الشرك، ويكون أعظم القول على الله بلا علم ما كان متضمنا للشرك، فهو أي الشرك قول على الله بلا علم، ومن حيث وهذا فهو أعظم، فإذا لا بد من التقييد. ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. وقوله: الرحمن على العرش استوى، في سبعة مواضع. في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
هذا ليس بدقيق، قوله الرحمن في سورة الأعراف ليس بدقيق، الرحمن استوى في سورة واحدة، سورة طه، ومع ذلك إثبات الاستواء، ثم استوى على العرش الرحمن، يعني بعضها بهذا اللفظ، وبعضها ببعض الآيات بنحوه، مما يدل على استواء الله على العرش.
وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
هذا ما يدل أن قوله في سبع مواضع الرحمن استوى ليس بدقيق.
وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله: الرحمن على العرش استوى إلى آخره، هذه هي المواضع السبعة التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش وكلها قطعية الثبوت لأنها من كتاب الله، فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكارا، كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل تأويلا، فإن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع. ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن أربع عبارات ذكرها العلامة ابن القيم في النونية، حيث قال: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع
صعيد صعيد
صلى الله عليكم، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، هنا في خطأ استوى كذا. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستو على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، كما قال مالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي لا تلزمنا، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق. وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم،
ليس في هذه الآيات فقط، هذا فيها لفظ استوى المستوى. وأما من حيث العلو فكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية المقيم يذكر فيها أن الدليل على ذلك أكثر من دليل، يعني من القرآن من السنة، وهكذا أيضا ما يستدل به من أقوال العقلية لا على هذه الأدلة. حتى ذكروا عن بعض الجاهليين أنه سافر من عند أهله فرجع وقد حملت وولدت بعض الأولاد ومكث منها سنين، قال: لتقعدن مقعد القصي مني يا ذا القالورة المقلي، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي. يعني يذكرون أن الجاهليين ما كانوا ينكرون علو الله على عرشه، عكس الجهمية والمعتزلة ومن ينكرون علو الله على عرشه، حتى الأشاعر فإنهم يعني أنكروا ذلك وأولوه. فأجابته يعني بأنها أن ذلك يعني ما ذكرنا بعد غيابه، لا ولا بردك يا صفي ما مسني بعدك من إنسي سوى غلام واحد جأفي وحد كان على الضوء وغيره. نعم.
وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم، كتفسيرهم استوى بيستولى أو حملهم على معنى إلى، واستوى بمعنى قصد، إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثري، فكلها تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير.
حتى شيخ الإسلام غير يكون استوى، استوى لا يكون بعد المغالبة، والله من الذي يغالب؟ ما كان ليعجز المشين في السماوات إنه كان عليما قديرا.
ولا في كلام في الحاشية نقرأه. قال: وهذه شبهة أهل التعطيل، فإنهم جعلوا استوى بمعنى استولى، وقد استدلوا بقول الشاعر الأخطل: قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو ذي مهراقي. والرد على قولهم أن لغة العرب لا تساعدهم إلى ما ذهبوا إليه، وذلك أن العرب تطلق الاستواء ومرادهم العلو والارتفاع. سئل الخليل بن أحمد: هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: هذا لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتهم. ونقل ابن القيم الإجماع عن أهل العربية أن الاستواء المقيد بعلى يكون بمعنى العلو. وروى اللالكائي عن أبي بكر بن نضر قال: كان أبو عبد الله بن العربي جارنا وذكر لنا أن ابن أبي داود سأله: أتعرف العرب في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: لا أعرف. وأما استدلالهم ببيت الأخطل فالجواب عنه أنه مصنوع مكذوب، قيل إنه محرف وأصله قد استولى بشرا، فإن صح فإن سنده إلى قائله الأخطل رجل نصراني خبيث المعتقد نصراني يقول بالتثليث، فكيف يحتج بشعره؟ الإعراض لزعمهم هذا عن جميع الأدلة من القرآن والسنة وأخذهم بقول الأخطل، وكما قال شيخ الإسلام في لاميته قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، وإن صح فهو ليس بحجة، لأن بشرا هذا كان أخا لعبد الملك بن مروان وكان أميرا على العراق، فكلها قال المؤلف رحمه الله فكلها تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. وليت شعري ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا؟ أي يريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يقصد ولا فوق العرش إله يعبد؟ فأين يكون إذن؟ ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنهم بأين، ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم صلوات الله وسلامه عليه قد سأل عنه بأين حين قال للجارية أين الله، ورضي جوابها حين قالت في السماء، وقد أجاب كذلك من سأله بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض لأنه كان في عماء. الحديث قال في الحاشية هو من حديث أبي رزين العقيلي، رواه الترمذي وابن ماجه وعبد الله بن الإمام أحمد، وفي سنده وكيع بن حدس وقيل عدس وهو لا يعرف. قال رحمه الله تعالى ولم يرى عنه أنه زجر السائل ولا قال له إنك غلطت في السؤال، إن قصار ما يقوله المتحذرق منهم في هذا الباب إن الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان، فماذا يعني هذا المخرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ هل يعني بتلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ فهذه أمكنة حادثة ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها، إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. وأما إذا أراد بها المكان العدمي الذي هو خلاء محض لا وجود فيه فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق، إذ لا يتعلق
خلق
ثم خلق مفتوحة إذ لا يتعلق به الخلق فإنه أمر عدمي. فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث فأي محذور في هذا؟ بل الحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم استوى على العرش وثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العصر. وقوله يا عيسى إني
السلام عليكم، جزاكم الله خيرا.